عطفا على ما سبق في الوحدات التي لا بد أن نراعيها في القضية المتناقضة، فقد ذكر المصنف ثمان وحدات أولية في القضية الشرطية، ثم بعد ذلك في القضية المسورة يشترط الاختلاف أيضا في الكم من حيث الكلية والجزئية، وإذا كانت القضية موجهة فكذلك لا بد من الاختلاف في الجهة. لقد مر عليكم في هذا الكتاب الشريف كما في علم المنطق أن القضية في نفس الآن والواقع لا تخلو من أحد المواد الثلاثة: الإمكان أو الامتناع أو الضرورة. وباعتبار هذه المواد الثلاث تكون القضية في نفس الأمر والواقع لها مادة، وإذا لفظت تلك المادة لفظت أو عقلت تلك المادة، بعبارة أخرى إذا كانت القضية ملفوظة أو معقولة فتسمى القضية باعتبار تلك المادة في نفس الأمر والواقع تسمى القضية موجهة ويذكر فيها جهة القضية. فالجهة بأربع اعتبارات: إما أن تكون القضية الموجهة ضرورية بمعنى ثبوت المحمول لذات الموضوع بنحو الضرورة، أو تكون الجهة بالإمكان، أو تكون الجهة بالدوام، أو بالإطلاق يعني الفعلية. فهذه أربعة جهات وهي منشأ جميع الموجهات: الموجهات البصائص والمركبة، البصائص الثمانية والمركبة السبعة كما في كتاب المنطق الشريف للمرحوم المظفر. هذه الموجهات كلها ترجع إلى هذه العوامل الأربعة، الاعتبارات الأربعة: الضرورة والإمكان والفعلية أي الإطلاق والدوام. طبعا تنقسم القضية ابتداء إلى قسمين: إما مطلقة أو موجهة. المطلقة ما لم يذكر فيها الجهة، والموجهة ما يذكر فيها هذه الجهات الأربعة. فالإطلاق تارة يراد قسيما للموجهة، وأخرى يراد به قسما للموجهة، يعني مطلقة تارة يقابل الموجهة، تارة المطلقة من أقسام موجهة. فعليه يرجى الانتباه، ربما يقع الخلط في المبحث أنه نقول مطلقة وموجهة، مع ذلك نقول الموجهة تنقسم إلى ضرورية ودائمة وممكنة ومطلقة، فإذا يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه، والحال لا يلزم ذلك للفرق بين الاعتبارين، لأن المطلق تارة يراد ما يقابل الجهة، وأخرى يراد ما يقابل الضرورية والدوام والإمكان. ثم هذه الجهات الأربعة باعتبار النسبة تارة باعتبار ذات الموضوع، ذات الموضوع ويسمى عقد الوضعي، وأخرى باعتبار وصف الموضوع، وثالثة باعتبار ذات المحمول أو وصف المحمول، عقد الواضع والعقد الحامل كما مر ذلك بنحو التفصيل في علم المنطق وفي مباحثنا شرح الشمسية. بعض الإخوان كان يحضر تلك المباحث. فبهذا الاعتبار نجد القضية الموجهة إما أن تكون ضرورية أو دائمة أو ممكنة أو فعلية وهي عم الجهات، مطلقة وهي عم الجهات، ثم وقتية تارة يكون مؤقتة بوقت خاص، أو منتشرة يعني بدون وقت، هذه الأقسام التي جاءت في القضية الموجهة البسيطة، وأما المركبة فهي المركبة من قضيتين في الواقع، إحداهما موجبة والأخرى سالبة. مثلا تقييد المطلقة باللا ضرورة، أنه الإنسان كاتب بالفعل لا ضرورة، فكاتب بالفعل يعني ثبوت محمول للموضوع بنحو الفعلية، أنه الإنسان يكتب بالفعل إلا أن هذه الكتابة ليست له ضرورية. فتقييد إحدى البصائر باللا ضرورة أو باللا دواب أو اللا فعلية هي عبارة عن القضية الموجهة المركبة. هذه الموجهات لا بد من مراعاتها في التناقض، حيث يشترط في التناقض بين القضيتين المتناقضتين أن يكون التناقض في جهة القضية أيضا. فلو كانت القضية مثلا القضية الأولى فعلية ونقيضها فعلية، ربما تصدقان وربما تكذبان، أو مثلا إذا كانت الأولى ضرورية والثانية ضرورية نقيضها ضرورية، ربما تصدقان وربما تكذبان. مثلا الإنسان ليس كاتب بالضرورة والإنسان كاتب بالضرورة، كلاهما صحيح، لأنه الإنسان كاتب بالضرورة حينما تتحرك أصابعه، وليس كاتب بالضرورة حينما لم يكن متحركا أصابع بالضرورة، يعني الكتابة ليست ضرورية للإنسان. فعليه يشترط فيما إذا كانت القضية موجهة أعم من أن تكون بسيطة أو مركبة، يشترط فيها الاختلاف فيما إذا كانت متناقضة، يشترط فيهما الاختلاف في الجهة أيضا. مثلا اختلاف المطلقة الدوام، اختلاف الضرورة الإمكان، اختلاف الضرورة الإمكان. زيد مثلا الإنسان حيوان بالضرورة، اختلافها إذا كان من حيث الجهة نقول الإنسان مثلا حيوان ليس بالضرورة، فيلزم الاختلاف في الجهة. فعليه لا بد من الاختلاف إذا أردنا وجود التناقض بين القضيتين الموجهتين البسيطة أو المركبة، لا بد من الاختلاف في الجهة. هذا بالنسبة إلى التناقض. فعليه التقابل، القسم الأول من التقابل وهو عبارة عن التناقض، يشترط فيه هذه الوحدات التسعة تقريبا، أو الوحدات العشرة بالأحرى، الوحدات الثمانية في القضية الشخصية، في القضيتين الشخصيتين في الواقع، والواحدة التاسعة في الكم فيما إذا كانت القضية مسورة بالكل أو الجزء، والوحدة العاشرة عبارة عن وحدة الاختلاف في الجهة. هذا فيما إذا كان بين المتقابلين تناقض، وإذا كان بين المتقابلين ملك أو عدم ملك أو تضاد أو تضايف، فلكل واحد أحكام أخرى مختصة بها، فلا بأس أن نطبق هذا الفصل ثم نأتي على الفصل الثاني، وذلك عبارة عن خواص الملكة وعدم ملكة، ثم الخواص في التضاد، أربع خواص يدخل أربع أحكام تخص التضاد، يرجى الانتباه. قال: وفي الموجهات عاشر، يعني يشترط في الموجهات شرط عاشر وهو الاختلاف في الجهة أيضا. إذا كانت القضية موجهة بجهة بسيطة أو مركبة بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا، وإلا إذا اختلفت في الجهة ولكن يمكن اجتماعهما صدقا أو يمكن ارتفاعهما كذبا، صدقا يعني اجتماعهما، كذبا يعني ارتفاعهما، يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، هذا خارج عن محل التناقض، هذا ليس فيه تناقض، لأنه ملاك التناقض ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فعليه يشترط الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا. أقول لا بد في القضايا الموجهة يعني القضايا الملفوظة والمعقولة، لأن هناك القضايا في نفس الآن والواقع لا تسمى تلك القضايا موجهة، وإنما تسمى بما فيها المادة، والمادة هي عبارة أخرى على الجهة، إلا أنه المادة باعتبار نفس الآن، والجهة باعتبار القضية الملفوظة والقضية المتصورة والمعقولة. فلا بد من القضايا الموجهة المعقولة والملفوظة من الاختلاف في الجهة، بحيث لا يمكن صدقهما ولا كذبهما معا، ويعني بالجهة كيفية القضية، ويعني بكيفية القضية من الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق. المراد من الإطلاق هنا الفعلية، لأن ثبوت المحمول للموضوع تارة بالضرورة، الإنسان حيوان بالضرورة، وأخرى بالإمكان، الإنسان كاتب بالإمكان العام أو بالإمكان الخاص. فبالإمكان العام الإنسان كاتب، أو بالدوام الإنسان كاتب بالدوام ما دام يتحرك أصابعه مثلا، أو الإطلاق الإنسان كاتب بالفعل، فعلا الإنسان كاتب. فإنهما لو لم يختلفا، هذه القضيتان لو لم يختلفا في الجهة أمكن صدقهما أو كذبهما. كيف ذلك الممكنتين؟ فإنهما تصدقان مع الشرائط التسعة، كقولنا بعض الإنسان كاتب بالإمكان، نعم بعض الإنسان كاتب بالإمكان العام، لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام، أيضا صحيح، لأن الإمكان العام هو السلبي ضرورة عن جهة واحدة مع سكوت الجهة الأخرى، مع السكوت عن الجهة الأخرى. فالإنسان كاتب بالإمكان العام صحيح، لأنه نثبت بأن عدم الكتابة ليس كان ضروريا للإنسان، وإلا لو كان ضروريا عدم الكتابة للإنسان لما اتصف بالكتابة. فقولنا الإنسان كاتب بالإمكان العام يعني نثبت الكتابة للإنسان، بعبارة أخرى نثبت ضرورة عدم الكتابة للإنسان، أنه عدم الكتابة ليست ضرورية للإنسان، لأنه لو كانت ضرورية لما صح اتصاف الإنسان بالإمكان. وكذلك لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام، هذه القضية أيضا صحيحة وصادقة، ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. إذن ممكنتان صادقتان، والحال لا بد من الاختلاف في الجهة حتى يخرج من مثل هذا المورد. وكالضرورتين فإنهما تكذبان معا، كقولنا بعض الإنسان في الضرورة كاتب. طبعا لا يخفى عليكم أن الهدف من التناقض هو أن نصل من كذب أحدهما إلى صدق أخرى، أو من صدق أحدهما إلى كذب الأخرى، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فعليه إذا جاء مورد فيهما يصدقان معا أو يكذبان معا هذا خارج عن التناقض، عليكم السلام. فإنهما تكذبان كقولنا بعض الإنسان بالضرورة كاتب، ولا شيء من الإنسان كاتب بالضرورة، كلاهما كاذب. وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافيا، أنه مطلق الاختلاف في الجهة يكفي، لا بد من شرط آخر. وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافيا في التناقض، ما لم يكن اختلافا يعني مجرد الاختلاف، لأن الاختلاف يشمل قسمين، يشمل التناقض بينهما اختلاف، كما يشمل المختلفان يكون قسيم للتقابل. فعليه عندما نشترط الاختلاف نشترط اختلاف بنحو التناقض، يعني اشتراط بنحو التقابل لا بنحو الاختلاف، لا بنحو التماثل، المتماثلان والمختلفان والمتقابلان. فما كان الاختلاف بينهما بين الجهتين بنحو التناقض، عند ذلك تكون قضية إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ويكون بينهما التناقض. وإلا مجرد الاختلاف ومختلف لا نشترط ذلك، وليس مطلق الاختلاف جهة كافية بالتناقض، ما لم يكن اختلافا لا يمكن اجتماعها معه، مع هذا الاختلاف لا يمكن اجتماع القضيتين. فإن الممكن والمطلق متخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان، وإن كانت منه مطلقة متخالفة من حيث والكيف، كيف الكلية والجزئية، كيف من حيث السلبي والإيجاب متقالب، لكن مع ذلك تتناران كما في المكينتين، كما في كائن كبينة في المكينتين أنه عدم التناقض. أما المنفذ ضرورية إذا اختلفتا من وكيفا فعند ذلك بينهما تناقض، فإنهما متناقضة وكذا المطلقة والعامل. إذن ما ينال الضرورية هو عبارة عن الممكنة ضرورة غير الإمكان، وما ينال مطلقة عبارة عن الدائمة. هذا تمام الكلام في أحكام التناقض. قال وإذا قيد العدم بالملك في القضايا سميت معدولة، وهي قابل الوجودية صدقا لا كذبا، لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلهما يرجى بها. هذا المعنى عليكم حتما في الكتب المنطقية وفي الباحث المنطقية، باعتبار المنطق مقدمة لعلم الكلام ومقدمة لعلم الفلسفة، فعلي هذه المباحثة عليكم بلا شك، على أن القضية باعتبار الموضوع والمحمول إما أن تكون محصلة أو معدولة، والمعدولة على ثلاثة أقسام، إما معدول الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة النسبة. فكلامنا معدولة النسبة، معدولة النسبة عبارة سلبي عن سلب المحمول عن ذات الموضوع أو عن وصف الموضوع. مثلا نقول الإنسان كاتب، هذه محصلة الموضوع والنسبة والمحمول، يعني الموضوع والنسبة والمحمول كل واحد منها تكون محصلة وجودية. الإنسان موجود، كاتب موجود، هو أيضا الذي يربط بين الإنسان والكاتب وجودي، رابط وجودي أو وجود رابطي. عليه القضية تارة تكون محصل الموضوع والمحمول والنسبة كقولنا زيد قال، وأو تكون معدلة الموضوع دون النسبة ودون المحمول. مثلا لا زيد قائم، فيما إذا عنا لا وهو حرف السلب جزءا من زيد، إذا جعلنا حرف السلب جزءا من زيد ستكون معدولة الموضوع لا زيد قائم، وربما يكون معدول المحمول ومحصلة والمحصل، مثل زيد هو لا قائم. وربما نسب النسبة، زيد هو ليس بقائم، يعني سلبنا قيام عن زيد. فرق بين سلب القيام عن زيد وبين حمل عدم القيام على زيد. صار نحمل عدم القيام على زيد، لا قيامية نحملها على زيد، أن يكون لا وحرف السلب جزءا من لا قيام، فاللا قيامية نحمله على زيد، هذه محصلة معدولة المحمول، يعني قضية محصلة النسبة لكن معدولة المول. وأخرى نسلب المحمول سلب المحمول وحمل السلب. فرق بين المحمول وحمل السلب، صار نقول زيد لا قائم، حمل السلب يعني محمول مسلوب نحمله على زيد موجود، وأخرى سلب الحامل نسلب الحامل عن زيد نقول ليس بقائم. هذه التفصيل موجودة عند المتأخرين من المنطقة، ولكن عند المقدمين كان الموضوع أسهل من هذا. يقولون فيما إذا كانت القضية والتقابل نحو الملكة وعدم ملكة، ملك عدم ملكة، عدم الملك إنما يكون عبارة عن معدولة المحمول، قضية معدولة المحمول يسمى ملكة وعدم ملكة، مثل زيد جاهل وزيد لا عالم. فرق بين زيد جاهل وزيد ليس بعالم، فرق بين زيد جاهل وزيد ليس بعالم، فرق بين زيد أعمى وزيد ليس له بصر، فرق بينهما باعتبار زيد أعمى من الملكة وعدم ملكة، أما زيد ليس له بصر لا يكون من الملكة وعدم ملكة، أنه في الأولى حمل السلب أما في الثانية سلب الحامل. فرق بين حمل وسلب الحامل، فما يجب معاته في الملكة وعدم ملكة هو عبارة عن السلب، يعني عبارة عن معدولة المحمول. أقول لما ذكر المنف حكما من أحكام التناقض شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة، وهو أن العدم تعتبر في القضايا سميت القضية معدولة، القضية معدولة المحمول، وهو ما يتأخر فيها في السلب عن الرابط، عن الرابط. الرابط في الأسماء كلمة هو، وفي الأزمان كلمة كان، أنه لا وجود للنسبة لكن استعير لها، الحق أنه تعير نسبة بين الموضوع ومحمول. كلمة هو في الأسماء وكلمة كان الأمان كما في حاشية ملا عبد الله، عليكم بالمراجعة. أيه سميت القد معدولة؟ وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الرفع، كقولنا زيد موضوع، هو حرف الرابط أو بالأحرى اسم الرابط، هو اسم الرابط، ليس بكاتب، ليس بكاتب، ليس حرف السلب بعد الرابط بكاتبها محمول. وهي تقابل هذه القضية المعدولة، تقابل الوجودية في الصدق. إذن تقابل زيد هو ليس بكاتب، تقابل زيد هو كاتب، هناك مقابلة بينهما في الصدق. دون الكذب، دون الكذب معنى ذلك أنه يمكن ارتفاعهما معا فيما إذا لم يكن موضوع. صار نقول زيد ليس بقائم وزيد قائم بينهما تقابل، لا يمكن الصدق، لا يمكن صدقهما معا، لا يمكن، زيد هو قائم، زيد هو ليس بقائم، لا يمكن صدقهما. لكن إذا كان معدولة المحمول فقط، ليس يعني إذا كان حمل سلب الحامل يكون عند ذلك يشترط فيه وجود الموضوع، أما إذا كان محمولة السلب فإنه أعم من وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع، لا يشترط فيه وجود الموضوع. مثال ذلك نقول زيد لا كاتب، زيد لا كاتب، صار زيد موجود وليس بكاتب، وأخرى أصلا زيد لم يكن موجودا حتى تكون الكتابة. فإذن بينهما تقابل، تقابل الوجودية وتقابل المحصلة. الوجودية هنا عبارة أخرى عن المحصلة في المنطق، الوجودية في الفلسفة وفي المنطق المحصلة. فالمعدولة تقابل الوجودية وتقابل المحصلة في الصدق فقط، لامتناع صدق الكتابة وعدمهما وعدمها على موضوع واحد، صدق الكتابة وعدم الكتابة على موضوع واحد وهو الزيد، يمتنع ذلك، أن يكون زيد كاتب ولا كاتب يمتنع ذلك. امتناع صدق الكتابة وعدم الكتابة على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة، نعم من جهتين أو في وقتين يمكن ذلك، زيد كاتب الآن وزيد ليس بكاتب غد مثلا يمكن ذلك، أما من جهة واحدة في موضع واحد وفي وقت واحد يمتنع صدقهما، لامتناع صدق الكتابة وعدم الكتابة على موضوع واحد كزيد في وقت واحد من جهة واحدة. لكن يجوز كذبهما، يجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع، عندما لم يكن موضوع يسمى سالبة بانتفاء الموضوع، أحسن، يسمى سالبة بانتفاء الموضوع عند عدم الموضوع. وإذا كذبا حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة، في مقابل الموجبة تكون المعدولة، وهي السالبة المعدولة، نقصد بالمعدولة السالبة المعدولة لا معدولة المحمول، يعني حمل السلب وسلب الحامل، فهنا نقصد بالمعدولة سلب الحامل وليس حمل السلب، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة، ومقابل الموجبة يصدق المحصلة الوجودية وهي السالبة المحصلة. لماذا يصدق؟ لإمكان صدق السلبي في الطرفين عن الموضوع المنفي، القيام ولا قيام يمكن سلبهما، لا لم يكن زيد، لم يكن زيد حتى يصح عليه القيام، لم يكن زيد حتى ننفي عنه القيام، لإمكان صدق السلبي في الطرفين عن الموضوع المنفي سلب انتفاء الموضوع. وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه، وقد لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط. بعدما ذكر حكما من أحكام الملكة وعدم ملكة، يذكر أحكام أخرى بالنسبة إلى الشق الثالث من التقابل، وهو عبارة عن التضاد. التضاد عبارة عن أمرين وجوديين لا يجتمعان في مكان واحد من جهة واحدة، ولكن يمكن أن يرتفعا، كالسواد وكالبياض. ففي السواد والبياض أحكام، الحكم الأول أو بالأحرى في الضدين أحكام. الحكم الأول أنه الضد صار له ضد واحد فقط، الضد صار له ضد واحد، يعني بعبارة أخرى ليس للضد إلا مصداق واحد. مثلا بالنسبة إلى القير، القير أسود، دائما أينما وجد القير فليس له إلا السواد، ولا قير أبيض لا يوجد عندنا، أو مثلا النفط البترول نفط أبيض مثلا لا يوجد عندنا، فهذا يتصف بضد واحد فقط وهو السواد. كثير من الأجسام نجدها تتصف بضد واحد، وربما تتصف بضدين لكن لا معا، إنما في جهة وفي وقتين، كالسقم والسلامة لبدن الإنسان. السقم والسلامة، السقم يضده السلامة، ولكن يمكن أن يجتمع في بدن الإنسان في وقتين من جهتين مثلا، فعليه بدن الإنسان يكون محله للضدين. إذن الأشياء الخارجية تارة تكون محل لضد واحد فقط كالقير الأسود أو النفط الأسود، حيث يكون أسود دائما ولا يتلون بلون آخر، وثانية يكون محل للضدين، وثالثة يخلو أصلا، يخلو عن الضدين، هناك شيء يخلو عن الضدين. مثلا الصبي، الطفل، الجنين أقرب، الطفل أو المولود جديدا، هذا يخلو عن العدالة وعن الفسق. لا يصح أن نقول هذا الطفل عادل وهذا الطفل أو هذا الطفل فاسق، لا يصح ذلك. فيخلو الطفل الجنين عن العدالة والفسق، مع أن بين العدالة والفسق تضاد، بينهما تضاد، لا يجتمعان في مكان واحد، لكن ربما يرتفعان يخلوان عن الضدين. أو بعبارة الشارح كالفلك، بناء على رأي القديم في الأفلاك على أنه الفلك يخلو عن الحرارة والبرودة، مع أنه الحرارة والبرودة بينهما تضاد، فعليه ربما الشيء يخلو عن الضدين، وربما يتصف بالحد الوسط كالماء الفاتر مثلا. الماء الفاتر يتصف بالحد الوسط بين الحرارة وبين البرودة، فعليه الأشياء، هذا الحكم الأول للتضاد، أن الأشياء تتصف بالتضاد على أنحاء أربعة، على أشكال أربعة. قال: وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه، كالقير يستلزم السواد مثلا، أو لا بعينه، يستلزم أحد الضدين لا بعينه، كبدن الإنسان يستلزم أحد الضدين، السقم أو السلامة. وقد لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو مثلا كالفلك وفرض، أو الاتصاف يستلزم لكن اتصاف بالحد الوسط كالماء الفاتر بين الحرارة والبرودة. أقول: هذه أحكام التضاد وهي أربعة. الأول، أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع، كسواد القار. القار يأتينا إن شاء الله في الكيف، الكيف إما يكون قارا أو غير قار، قار معنى الثابت ثبوت، كسواد الثابت في القير مثلا، كسواد القار. وقد لا يكون، قد لا يكون، فإما يكون أحدهما لا بعينه لازما كالصحة والمرض للبدن، لا بعينه لازم لبدن الإنسان، أو لا يكون أصلا، فإما يخلو عنهما معا كالفلك الخالي عن الحرارة والبرودة، أو يتصف، لكن يتصف بهما معا بالحد الوسط، إذن يخلو عنهما، يخلو عنهما بعبارة أخرى يخلو عن الحرارة والبرودة كالفاتر، الماء الفاتر في الحد الوسط، لا حار ولا بارد. قال: ولا يعقل للواحد ضدان. نعم، للواحد يعقل أن يكون ضد له أضداد مختلفة؟ للواحد لا يعقل إلا له ضد واحد، فإن هذا الواحد يضاد هذا الواحد، فلا يعقل، هذا حكم ثاني بالنسبة للتضاد، أن التضاد لا يعقل فيهما أن يكون للواحد أضداد مختلفة. أقول: هذا حكم ثاني للتضاد، وهو أنه لا يفرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا الواحد، فلا يضاد الواحد الاثنين، لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين، إذا كانت بجهة واحدة ثبت المطلوب أنه لا يقع التضاد إلا من جهة واحدة. ربما يأتي إلى أذهانكم الشريفة أنه نجد كثير من الأشياء لها أضداد مختلفة، مثلا أفرض هذا الشيء له الحرارة ويضده البرودة، كما له الحلاوة ويضده أفرض الحموضة وما شابه ذلك، إذن هذا الشيء له أضداد مختلفة، له الحرارة وله الحموضة وله من الأضداد المختلفة. أقول: صحيح، شيء واحد له أضداد مختلفة، ولكن الضد إنما يصدق فيما إذا كان من جهة واحدة وباعتبار واحد ومن في مكان. هذا حكم الإنسان للتضاد، وهو أنه لا يفرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا الواحد، فلا يضاد الواحد الاثنين، لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة يعني لا يضاد لمعنيين اثنين مثلا، إما بجهة واحدة أو بجهتين، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب لا نزاع لنا معه، وإن وهو أن ضد الواحد، هذا المطلوب أن ضد الواحد واحد هو ذلك القدر المشترك بينهما، وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد وليس التضاد من جهة واحدة بل من عدة وجوه كما ذكرت لكم المثال، وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدة، وليس البحث فيه لا 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 ليس لنا بحث فيما إذا كان جهات متعددة، كلامنا فيما إذا كان تضاد من جهة واحدة فلا يكون إلا من جهة واحدة إلا يضاد الواحد الواحد ولا يضاد الاثنين. قال وهو منفي عن الأجنام. الحكم الثالث للتضاد يرجى الانتباه أنه التضاد إنما يكون فقط في الأنواع، وأما الأجناس فلا تضاد بينها. لماذا؟ بالدقة العقلية الأجناس مبهمات كما مر سابقا، فإذا كان الشيء مبهما كيف تقول يضاد الآخر؟ إذا كان الشيء عندك مبهم كيف تقول أنه يضاد الآخر؟ فيما إذا كان عندك معلوم بفصله وهو النوع عند ذلك يقع التضاد، فعليه لا يقع التضاد إلا في الأنواع، وأما الأجناس أعم من أن تكون قريبة أو بعيدة فلا يقع التضاد بينها. طبعا صاحب الشوارق يذهب إلى أنه الأجناس أجناس بعيدة لا يقع التضاد بينها، يعني في الجوهر والمقولات التسعة في الكم والكيف وإلى آخره، ولكن الحق كما عند الشارع العلام رضوان الله تعالى عليه أنه لا فرق بين الأجناس القريبة والأجناس البعيدة، فلا يقع التضاد في الأجناس إنما التضاد في الأنواع. ربما يتبادر إلى ذهنكم الشريف أنه في الواقع والحقيقة ليس التضاد في الأنواع إنما التضاد في الفصول، لأن الفصل هو الذي يميز الجنس، يميز الجنس في حقيقة من الحقائق، يقسم الجنس في حقيقة من الحقائق ثم يقوم تلك الحقيقة باعتبار الفاصل مقوم ومقسم، فعليه التضاد إنما يكون في الفصول لا في الأنواع. جوابه أنه الفصول من الأمور الاعتبارية والتضاد إنما يكون في الأمور الوجودية الخارجية، وأما الفاصل والجنس فمن الأمور الاعتبارية باعتبار الفاص والجنس تركيب عقلي للنوع تركيب عقلي للإنسان، فعليه لا يكون التضاد إلا في الأنواع، فلا يكون في الفصول ولا يكون في الأجناس. وهذا حكم ثالث للتضاد، أقول هذا حكم ثالث للتضاد، وهو أن التضاد منفي عن الأجناس، يعني لا تضاد في الأجناس العالية والقريبة بلا فرق، ولا ينتقص بالخير والشر، لا الخير والشر أيضا من الأجناس، أن الخير وأنواع والشر وأنواع مع أن الشر مضاد، فكيف تتضاد في الأجناس؟ نجيب على أن الخير والشر من الأمور التي تكون باعتبار الإنسان كمالا ونقصا، باعتبار المراد بصورة عامة كمالا ونقصا، فمن الأمور الإضافية الخير والشر من الأمور الإضافية، فبينهما تضاد ولكن ليس التضاد الذي نذكره حيث يكون في الأمور الوجودية الخارجية، كلامنا في التضاد باعتبار الأمور الوجودية الخارجية كالسواد والبياض، الجسم الأسود يناقضه الجسم الأبيض، فالخير والشر من الأمور الإضافية أولا، وثانيا الخير والشر باعتبار الكمال والناقص لا باعتبار الوجود، كذلك الفضائل والرذائل، الشجاعة مثلا، الشجاعة لا يقال جنس له أنواع مثلا والشجاعة يخالفه التهور مثلا أو الجبن، لا الشجاعة الحد الوسط بين الجبن وبين التهور. يعلمون جيدا بعلم الأخلاق يقسمون صفات الإنسان إلى ثلاثة، صفة إفراط وتفريط، الحد الوسط بين الإفراط والتفريط، ورجع صفات كلها إلى صفات أربعة، ورجع الأربعة إلى صفة وهي العفة، إذا كان له العفة اعتد عنده القوى وعنده الصفات، فبين التهور وبين الجبن الخوف وصار يتهور يلقي نفسه مثلا، بينهما الشجاعة، فالشجاعة وهي الصفة الحميدة حد وسط بين التهور وبين الجبن، فالتهور مذموم وكذلك الجبن مذموم، إنما الممدوح والصفة الحميدة فقط الحد الوسط بينهما وهو عبارة عن الشجاعة، فالشجاعة لا يقال أنه يقع
بينها وبين التهور أو الجوب مثلا تضاد، مع أن الشجاعة جنس له أنواع مثلا وله أصناف أو غير ذلك، لا يقال ذلك لأن الشجاعة صفة من الصفات الإنسانية. هذا حكم ثالث للتضاد، وهو أنه منفي عن الأجناس ولا ينتقد بالخير والشر، لأنهما ليسا جنسين ولا ضدين من حيث ذاتيهما، ضدان لا بد أن يكون من حيث الذات ضدان، فليسا جنسين ولا ضدين من حيث ذاتيهما، بل تقابلهما من حيث الكمالية والنقص في الإنسان، أنه الإنسان له كمال فهو خير، ليس له كمال فله الشر مثلا. قال: ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس. أقول هذا حكم الرابع للتضاد العارض للأنواع، وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير. عندما نقول تضاد في الأنواع نشترط أن يكون أنواع تحت جنس الأخير، مثلا تضاد بين الإنسان وبين أسد وبقر وحمار تحت الجنس الأخير وهو الحيوان، وإلا بين الأنواع باختلاف الأجناس لا تضاد بينها. هذا حكم الرابع للتضاد العارض للأنواع، وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير، ولا يلتقط بالشجاعة والتهور لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتان لا من حيث ذاتيهما كالخير وكالشر. نعم، الرذيلة والفضيلة اسم جامع لكل الصفات الحميدة والفضيلة. يعني ايش؟ يوجد تقابل ويوجد تعارض بينهما، لكن باعتبار انه من صفة انسان، باعتبار انه من صفات الانسان لا باعتبار الذات، تقابلهما لا تقابل ذاتي، تعارضهما لا تعارض ذاتي، ليس كالسواد والبياض حيث تعارضهما تعارض ذاتي، ذاتا بينهما تعارض، الشجاعة والتهور ليس تعارضهما ذاتي، ولا إذا كان ذاتي لكان الإنسان لا يتصف إلا بأحدهما، مع أنه الإنسان يتصف تارة بهذا وأخرى بالشجاعة. نعم من جهة واحدة، ولكن تعارضهما ليس ذاتي. واقعا في آن واحد وفي زمان واحد هم شجاع هم جبان، إلا أنهم في قضيتين. في قضية مثلا، إذن لم يشترط، تشترط فقط الزمان، فهذا الزمان واحد ولكن متعلق الزمان مثلا يختلف، اختلافهما بالعوارض وليس بالذات، لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتان، إذن بالعوارض لا بالذات، العارضتان لا من حيث ذاتيهما. قال: وجعل الجنس والفصل واحد. هذا الحكم مرة سابقا مر علينا أن الله سبحانه وتعالى لما يخلق الإنسان ليس بمعنى خلق الحيوان أولا ثم بعد ذلك بعد بره من الزمن يخلق فيه الناطقية مثلا، لأن الإنسان مركب من حيوان وناطق، ليس بهذا المعنى أنه يخلق الحيوان أولا ثم يخلق الناطق في هذا الحيوان، بل جعلهما بجعل واحد، لما يخلق الإنسان خلق الناطقية والحيوانية معا، يعني خلق الحيوانية والناطقية معا، فجعل الفصل بجعل الجنس وجعل الجنس بجعل الفصل في الواقع والحقيقة، وليس جعلهما مختلف. هذا الحكم مرة سابقا. فالمصنف يقول الشارح العلامة يقول: بما أنه هذا الحكم مرة سابقا فإعادته هنا ربما لحكمة لإشارة إلى موضوع مهم، لا بأس بالتطبيق حتى نكشف هذا الموضوع المهم عند العلامة. أقول: الجنس والفصل في الخارج شيء واحد، الجنس والفصل حيوان ناطق بالنسبة للإنسان في الخارج شيء واحد، زيد الخارجي هو حيوان وهو ناطق، شيء واحد يكون ناطق وحيوان، لأنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة بانفرادها انضمت إليه الناطقية، إلى تلك الحيوانية الموجودة انضمت الناطقية، لا يعقل هذا المعنى كما مر سابقا، انضمت إليه الناطقية وصارت عندئذ إنسانا، بل الحيوانية في الخارج هي ناطقية ووجودهما واحد، وهي خالقة مضاتقها وبيانه. يخطر لنا أن الغرض بذكرها هنا هو الجواب عن إشكال مقدر، هو الجواب عن إشكال ورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد، وتقريره كما ذكرت لكم أنه كما يكون الاختلاف يعني في الواقع والحقيقة الاختلاف بين الأنواع باعتبار الفصول، فعليه لا بد أن تكون الفصول هي المتضادة، والحال تقول الأنواع متضادة باعتبار الجنس الأخير، الأنواع متضادة باعتبار الجنس الأخير، ولا بد تقول فصول متضادة باعتبار الجنس الأخير. فدفع هذا القول بأنه الفصل هو الحيوان، بأن الفصل هو الحيوان، الفصل هو الجنس، لأن جعلهما واحد، فقوله جعلهما واحد إشارة إلى هذا الإشكال المقدر على أن التضاد ليس في الأنواع إنما التضاد في الفصول، فنقول لا، التضاد لا بد أن يكون في الأنواع، لأن الفصول جعلهما، لأن الفصول جعلها مع جعل الجنس واحد، جعلهما واحد، فكما لا تضاد في الأجناس كذلك لا تضاد في الفصول، باعتبار التضاد يكون في الأمور الوجودية، التضاد أمران وجودي وجوديان لا يجتمعان في مكان واحد وفي جهة واحدة، التضاد يكون في الوجوديات الخارجية، وأما الفصول والأجناس فجعلهما واحد أولا وثانيا من الاعتباريات ومن المعقولات الثانية كما مرت كرارا ومرارا أو تكرارا، يقولون كرارا غير صحيح، تكرارا ومرارا على كل. فكأن ذكر هذا المعنى المصدر وجعل الجنس والفاحش إشارة إلى الجواب عن إشكال ورد على اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد، وتقرير قال أن كل واحد من الضدين قد اشتمل على وفصل ولا يقع به التضاد لأنه واحد فيهما ما مرة، وإن التضاد فإنما يقع بالفصول، هذا التضاد يكون باعتبار الناطقية والناطقية، باعتبار الناطق غير الناطق والناطق غير الناطق، فالتضاد إنما يقع بالفصول، لكن الفصول يجب اندراجها تحت جنس واحد، وإلا كانت مندرجة الفصول تحت جنس واحد للازم التسلسل، لأنه يلزم أن هذا الفصل له جنس آخر مثلا، والجنس الآخر له آخر، والفصل الآخر جنس، وهذا فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، ولا لو كانت المندرجة تحت جنس واحد للازم التسلسل. إذا لا تضاد تحت في النوع، بل الحقيقي هو في الفصلين اللذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد، فانخرمت القاعدة الكلية، أنتم اشترطتم على أنه الأنواع تدخل تحت جنس قريب، تحت جنس واحد قريب، والحال أولا التضاد والاختلاف في الفصول، وثانيا هذا الفصول لا يدخل تحت جنس واحد، وإلا لو دخل تحت جنس واحد للازم التسلسل، والتسلسل باطل، فلا تضاد حقيقي في النوعين بل في الفصلين اللذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد. هذا الإشكال وتقرير الجواب أن الفصل والجنس واحد في الأعيان الخارجية، وإنما يمتازان يتميزان في العقل، فجعلهما واحد، فجعلهما واحد هو النوع، كأنما لما الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يعني خلق الحيوان والناطقية معا، فجعلهما واحد وهو النوع، فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع، التضاد يكون بين الأنواع في تحت الجنس واحد، فكأن التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية، لأن التضاد إنما هو وجود لا في الأمور المعقلة والمتصورة والذهنية، إنما هو في الوجود لا في الأمور المعقلة. العلام الحلي رضوان الله عليه معجزة التشيع، هذا ما هو المعروف في جميع العلماء، لأن لم يسبق ولم يأتي مثل العلامة في التأليف في العلوم المختلفة وبكثرة، بكثرة العلامة لكم بمرات روضات الجنان جنات في هذه العلامة، كتب الرجال بصورة عامة لا يذكرون العلامة يذكرونه بإعجاب واقعا عقلي، عقلية التشيع معجزة التشيع، يعني خلاصة مثل العلامة أنه معجز وليس إنسان طبيعي وعادي، ولكن هذا مع رمته انظر تواضعه كيف يتواضع، وهذا درس اخلاقي لنا، انه الانسان بل انه ضرب زيد، يقال انه احد لاك في اليوم هو القرأ ضرب زيد عمرو، اتى حجرته واخذ يضع شبره على صدره ويشبر صدره، اخذ يشبر صدره، صديق عجب من عمل، قال ماذا لماذا كذا ماذا بك؟ قال الله سبحانه وتعالى كيف اودع علمه في هذا الدرس الصغير، انه شبر طول وشبر عرضه ولكن في هذا العلوم الكثير، قال ماذا بك من اي علم حصل؟ قال تعلمت اليوم انه ضرب زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفروض. يدعي الربوبية يقال في آداب المستفيد موجود للشهيد السامي رضي الله تعالى عليه أنه طاح حوزة لما يدخل الحوزة واقعا هذا موجود لما يدخل الحوزة يدعي الربوبية أنا رب الأعلى يقول. بعد ذلك كلما يعلو ويطالع أكثر ويدرس أكثر يدعي هو يقول لا الله يا كثير نبي كالأنبياء مثلا فهمك فهم الأنبياء ثم بعد يجد هو أيضا مقام شعب يدعي الأمر يقول كالإمام ثم يدعي المرجعية ثم يصل يكتب حسن الصهام عليه الرحمة عبقري زمان يكتب الحقير الآخر حسن الصهام يصل إلى هذا الطالب لدي يكون متواضع لا يغتر بغرور العلم لا يغتر بالعلم لأن هذا العلم أكثره الجهل المركب يتصور أنه عالم وإلا العلم نقطته وهو أمير المؤمنين كل القرآن جمع في الحمد وكل الحمد جمع في البسملة وكل البسملة جمعت في الباء وكل الباء جمعت في النقطة وأنا النقطة رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فالعلم هو عبارة عن نقطة لذا قيل العلم نقطة كسرها الجاهلون العلم نقطة وكسرها الجهل كلما يكثر الجهل يتساءل أكثر لذا نجد العلم يتكسر أكثر يتعب أكثر فالعلم نقطة ولا بد الطالب أن يكون متواضعا انظروا تواضع العلامة بعد هذا الكشف بعد هذا الكشف العلم اللطيف الذي استفاده من محضر أستاذه يقول فهذا ما فهمته أنا من هذا الكلام ولعل غيري يفهم منه غير ذلك لا أدعي الأعلمية ولا أدعي العلمية أنا فهمت هذا المعنى ربما غيري يفهم غير هذا المعنى وفقنا الله وإياكم لكل خير والحمد لله رب العالمين.